بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الاستقراض وأداء الديون، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع.
يعني هل يجوز هذا النوع من البيع أو لا؟ الظاهر أنه إما يجوز، لأن فيه شيء من الارتفاق والتسهيل في البيع. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط.
يعني ما لا يشترط أن يعطى أفضل، فعندئذ يكون يتحول القرض إلى ربا. ما إذا أعطي بدون اشتراط وبموافقة من المدين فلا بأس فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وقال عطاء وعمر بن دينار: هو إلى أجله في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فذكر الحديث.
قصة الرجل الذي استلف الألف الدينار وسافر، عندما حان الأجل تحرى أن يجد سفينة يرجع فيها لأداء ما عليه من دين، فلم يجد، فما كان منه إلا أن أخذ خشبة ونخرها ووضع فيها الألف الدينار ووضع فيها رقعة ثم ألقاها في البحر فمشت في البحر وحفظ الله له هذا الأداء إلى أن وصلت الشاطئ الثاني وصادف أن صاحب الدين خرج يترقب هذا المدين ليوفيه دينه لأنه قد حل الأجل، فما كان منه إلا وجد الخشبة فأخذها وذهب بها إلى بيته ليجعلها حطبا يتوقده أو يستوقده، ولما كسر الخشبة وجد فيها هذا المال يعني الألف الدينار. وقد سبق أن الإمام البخاري أورد هذا الحديث في أكثر من موضع، وهنا أشار إليه وذكره معلقا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. أما القرض إلى أجل فهو مما اختلف فيه، والأكثر على جوازه في كل شيء، ومنعه الشافعي. وأما البيع إلى أجل فجائز اتفاقا.
نعم، لأن القرض إلى أجل ربما يجري فيه شيء من الربا، لهذا منعه من منعه، كما أشار هنا إلى أن الذي منعه هو الإمام الشافعي رحمه الله. والظاهر أن سائر الفقهاء على جوازه هو والبيع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع ما استظهر به من أثر ابن عمر وحديث أبي هريرة. قوله: وقال
يعني وهذا ناشئ عن اجتهاده رضي الله عنه وعن فقهه، دقيق فقهه الذي وصل أو توصل به إلى هذا الحكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال ابن عمر إلى آخره وصله ابن أبي شيبة من طريق المغيرة. قال: قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني أجود من دراهمي. قال: لا بأس به ما لم تشترط. وروى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن ابن عمر استسلف من رجل دراهم فقضاه خيرا منها. وقد تقدم الكلام على هذا الشق في باب استقراض الإبل. قوله وقال عطاء:
إلى أن النبي استقرض إبلا، لما حان وقت غدائها جاءه صاحبها يطلب منه أن يدفع إليه دينه، وكأنه أغلظ في القول فعابه الناس ولاموه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: يا أبا رافع أقضه دينه، أعطيه أقضه إبله. قال: لم نجد مثله، بل عندنا من هو خير منه. قال: أقضه وإن كان خيرا، يعني أقضه خيارا رباعيا، فإن خيركم من يعني يرد القرض بما هو أولى أو بما هو أفضل. نعم،
أحسن الله
إليكم. أو كما قال. نعم،
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض، وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنهما. قوله وقال الليث إلى آخره ذكر طرفا من حديث الذي أسلف ألف دينار، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب الكفالة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الشفاعة في وضع الدين.
يعني ومعنى وضع باب الشفاعة يعني الطلب من يشفع أن لدى الغرماء ممن يشفع لدى الغرماء أن يحط ويخفض من قيمة الدين الذي له. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا.
المراد بعبد الله يعني والده، أصيب يعني استشهد في يوم أحد، وكان أول مشاهده، وترك مالا وعيالا، حيث كان له من البنات 6 أو 7 مع عبد الله مع جابر بن عبد الله، وكان ما تركه من نخل كأن ثمره لا يفي بالدين. ولهذا جاء عبد الله بن عمر، جاء عبد الله بن جابر، ولهذا جاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يشفع لدى الغرماء أن يقبلوا الثمرة ولا يطلبوا أكثر من ذلك، لكن الغرماء لم يقبلوا ذلك ورفضوا، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه وعدهم أن يأتوا من غد، وطلب من جابر رضي الله عنه أن يجد تمره ويجعل كل نوع على حدة، وتجول النبي صلى الله عليه وسلم في الحقل وفي مكان جمع التمر، ودعا الله جل وعلا وسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا التمر، فما كان من أنه لما جاء الغرماء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتالوا ويأخذوا حقوقهم، فاكتالوا وأخذوا حقوقهم كاملة، ومع ذلك بقي من التمر الشيء الكثير، وكان هذا بفضل الله جل وعلا، وثم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وإخوة جابر أن يبارك الله لهم فيما رزقهم من الثمر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال: صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق ابن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس.
معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث دعا الله جل وعلا أن يبارك في هذا التمر حتى وفى الدين الذي عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، فأزحف الجمل فتخلف علي.
وهذه قصة أخرى يوردها جابر رضي الله عنه في بيان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم له، وفي بيان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي جرت على يده معه، وفيها من الأحكام ما يستنبط منه كما هو في هذا الحال في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، فأزحف الجمل فتخلف علي، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال: بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت، قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم: فما تزوجت، بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: ائت أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم.
زيادة على حقه يعني. وفي بعض الروايات أنه طلب من بلال رضي الله عنه أن يوفيه دينه وأن يرجح له، يعني يزيده على قيمة على ثمن الجمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب الشفاعة في وضع الدين، أي في تخفيفه. ذكر فيه حديث جابر في دين أبيه، وفيه حديثه في قصة بيع الجمل، جمعهما في سياق واحد. والمقصود منه قوله: فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا فأبوا، فاستشفعت بالنبي صلى الله عليه وسلم عليهم فأبوا. الحديث. قال: وقوله في هذه الرواية: صنف تمرك، أي اجعل كل صنف وحده. وقوله: على حدة، بكسر الحاء وتخفيف الدال، أي على انفراد. وقوله: عذق بن زيد، بفتح العين وسكون الذال.
عذق بن زيد.
أحسن الله إليكم. وقوله: عذق بن زيد، بفتح العين وسكون الذال المعجمة، هو نوع جيد من التمر. والعذق بالفتح النخلة. واللين بكسر اللام وسكون التحتانية نوع من التمر. وقيل هو الرديء. وقوله: فأزحف، بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح المهملة، أي كلا وأعيا.
نعم، يعني جملا.
قال: وأصله أن البعير إذا تعب يجر رسنه، وكأنهم كنوا بقولهم أزحف رسنه، أي جره من الإعياء.
يجر
رسنه.
رسنه هكذا عندك، أو أنها رسنه
غير مشكلة.
يجر رسنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إذا تعب يجر رسنه، وكأنهم كنوا بقولهم أزحف رسنه، أي جره من الإعياء. ثم حذفوا المفعول لكثرة الاستعمال. قال: وحكى ابن التين أن في بعض النسخ بضم الهمزة.
وفي بعض النسخ
بضم الهمزة أزحف
أزحف.
أحسن الله إليكم. قال: وزعم أن الصواب زحف الجمل من الثلاثي.
نعم، لا من الثلاثي المزيد بالهمزة.
قال: وكأنه لم يقف على ما قدمناه. وقوله: ووكزه كذا للأكثر بالواو، أي ضربه بالعصا. وفي رواية أبي ذر عن المستملي والحموي: وركزه بالراء، أي ركز فيه العصا، والمراد المبالغة في ضربه بها. وسيأتي بقية الكلام على دين أبيه في علامات النبوة وعلى بيع جمله في الشروط إن شاء الله تعالى.
ثم لأن الأمر في نهايته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لجابر: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فأعطاه الجمل وأعطاه الدراهم وأعطاه ما أمر بلال أن يرجح به. كل هذا كان نوعا من حسن التعامل مع جابر رضي الله تعالى عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما ينهى عن إضاعة المال.
نعم.
وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد. وقوله تعالى: لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله تعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء الآية. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية. قال: وما ينهى عن الخداع،
يعني عند البيع أو عند الشراء. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع،
يعني وكانت فيه شيء مرض لا يحسن البيع، وإذا تبايع غالبا ما يغلب في بيعه، فكان لا بد من أن يتبايع. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخدع في البيع. فقال عليه الصلاة والسلام له: إذا ابتعت أو تبايعت فقل لا خلابة، يعني اشترط أن لا يكون عليك خلابة، يعني غلبة، وأن لا يكون عليك يعني جور في بيعك في من يبتاع منك. فاشتهر هذا الرجل وعرف بين أصحابه بأن لا خلابة في بيعه، وأنه كل من تعامل معه لا بد أن يطبق في حقه هذا الشرط، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان الرجل يقوله. وقال: حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات
ومنع وهات. نعم.
قال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
وهذا محل الشاهد من الخبر أو الحديث ومناسبته للترجمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب ما ينهى عن إضاعة المال، وقول الله تبارك وتعالى: والله لا يحب الفساد، كذا للأكثر. ووقع في
لأن إضاعة المال من الفساد. نعم.
قال: ووقع في رواية النسفي: إن الله لا يحب الفساد. والأول هو الذي وقع في التلاوة.
نعم، بزيادة حرف الواو. والله لا يحب الفساد.
أحسن الله إليكم. قال قوله لا يصلح عمل المفسدين كذا للأكثر ولابن شبوية والنسفي لا يحب بدلا بدل لا يصلح،
يعني كأنه ذكر الآية لكن بغير لفظها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قيل وهو سهو، ووجهه عندي إن ثبت أنه لم يقصد التلاوة، لأن أصل التلاوة قوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قوله وقال تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أو آباؤنا إلى قوله ما نشاء، قال المفسرون كان ينهاهم عن إفسادها فقالوا ذلك، أي إن شئنا حفظناها وإن شئنا طرحناها،
كأنهم بالخيار، وهو إنما قصد منهم أن يلزمهم بالإصلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال تعالى وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية، قال الطبري بعد أن حكى أقوال المفسرين في المراد بالسفهاء قال الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى، والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره. قوله والحجر في ذلك أي في السفه، وهو معطوف على قوله إضاعة المال.
نعم.
والحجر في اللغة المنع، وفي الشرع المنع من التصرف في المال، فتارة يقع لمصلحة المحجور عليه وتارة لحق غير المحجور عليه،
حتى تحفظ الحقوق لأصحابها.
قال والجمهور على جواز الحجر على الكبير، وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية، ووافق أبو يوسف ومحمد. قال الطحاوي لم أرى عن أحد من الصحابة منع الحجر عن الكبير، ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي وابن سيرين. ومن حجة الجمهور
هؤلاء الذين قالوا بمنع الحجر على الكبير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومن حجة الجمهور حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة
الحروري. نعم.
أنه كتب إلى نجدة قال وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.
فعندئذ يكون يعني لا يحجر عليه، لكن ما دام وإن نبتت لحيته إلا أنه لا يأتي الخير والأمثل في تعامله فلهم أن يحجروا عليه، كأن الحجر ليس هو البلوغ وإنما هو أمر زائد كأنه الرشد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وهو وإن كان موقوفا فقد ورد ما يؤيده كما سيأتي بعد بابين. قوله وما ينهى عن الخداع أي في حق من يسيء التصرف في ماله وإن لم يحجر عليه. ثم ساق المصنف حديث ابن عمر في قصة الذي كان يخدع في البيوع، وقد تقدم الكلام عليه في باب ما يكره من الخداع في البيع من كتاب البيوع، وفيه توجيه الاحتجاج به للحجر على الكبير، ورد قول من احتج به لمنع ذلك، والله المستعان.
أن ليس كل كبير يحجر عليه، وإنما يحجر على من لا يحسن الإدراك والتصور والمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في البيع، لكنه طلب منه أن يشترط لنفسه بأن يقول لا خلابة.
أحسن الله إليكم. قال: قوله حدثني عثمان هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، والإسناد كله كوفيون، لكن سكن جرير الري، ومنصور وشيخه وشيخ شيخه تابعيون في نسق.
وهذه فائدة أخرى في هذا الإسناد، أنه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وأن الإسناد وإن كان كوفيا إلا أن جريرا سكن الري، فلا يكون إسناده كوفيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، قيل خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء، ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك.
ولهذا نبه إليه دون التنبيه على حقوق الوالد الآباء. نعم. مع أنه مطلوب وممنوع عقوقهم، مطلوب منهم أن لا يقعوا في عقوق للآباء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمقصود من إيراد هذا الحديث هنا قوله فيه وإضاعة المال، وقد قال الجمهور إن المراد به السرف في إنفاقه، وعن سعيد بن جبير إنفاقه في الحرام، وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه.
وهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم في تعامل الناس وتمكين العبد من أن يتصرف في مال سيده بما يوجهه إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته،
يعني أفراد الناس، أفراد المجتمع. نعم.
والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته،
يعني خاصته وما يملكون وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. نعم.
قال: والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها،
يعني من حيث الإنفاق ومن حيث التصرف ومن حيث يعني عدم الإسراف والإنفاق في غير ما هو مطلوب. نعم.
قال: والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
فهذه الزيادة التي وردها في حق الولد تجاه مال أبيه، يعني ذكر أنه يحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، والظاهر أنه قالها لأنها تكمل أمر حقوق التصرف في الأموال وفي ما يملك الإنسان وفي تعامله مع من يحيط به من الناس من النساء والرجال والأولاد والخدم وغيرهم، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفيه: والخادم في مال سيده وهو مسؤول، كذا في رواية أبي ذر ولغيره في مال سيده راع وهو مسؤول.
يعني أيضا يلاحظ ويراعي شؤون مال سيده فلا يصرفها في غير ما هو مشروع وما هو مبتغى من سيده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: كذا في رواية أبي ذر ولغيره في مال سيده راع وهو مسؤول. ولفظ الترجمة يأتي في النكاح من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، فذكر الحديث وفيه: والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. وكأن المصنف استنبط قوله ولا يعمل إلا بإذنه من قوله وهو مسؤول، لأن الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقف عنده. قوله: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع في مال أبيه. قال: هذا ظاهر في أن القائل وأحسب هو ابن عمر. وقد قدمت جزم الكرماني في باب الجمعة في القرى بأنه يونس الراوي له عن الزهري وتعقبته. قال: وسيأتي الكلام على شرح الحديث في أول الأحكام إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.